يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فقال الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي الجماعيلي المولود سنة أو المولود سنة 41 و500 والمتوفى سنة 600 للهجرة عن 59 سنة، في كتابه أو في كتاب الصيام من عمدة الأحكام قال: باب الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصوم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ورواه أيضا النسائي في سننه والإمام أحمد في مسنده وغيرهم. وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، حيث اتفق عليه الشيخان، اتفق على تخريجه الإمامان البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة، ويليه من فرد به البخاري ثم ما رواه من فرد به مسلم. وقد جاء في رواية أخرى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن هذا الأمر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فقد روى الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، في رمضان ثم يصوم. وجاء في رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض ذلك اليوم، يعني يغتسل ويصوم ولا يقضي، يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي ذلك اليوم. وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. إذن في هذا الحديث تخبر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، وأبوها أبو بكر الصديق أحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتخبر أيضا أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها، تخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم صومه يأتي أهله بالليل، وأحيانا يطلع عليه الفجر وهو لا يزال على جنابة من ذلك الجماع، فيغتسل من الجنابة للصلاة ويتم صومه. ويجدر التنبيه هاهنا على ثلاثة أمور: أولا أن هذا الحكم عام في رمضان وغيره، يعني عام من حيث الأزمنة، لأنه إذا كان هذا الأمر جائزا في صوم الفرض فهو في صوم النفل أولى وأحرى بالجواز. الأمر الثاني أن هذا الحكم عام في جميع من وقع في مثل ذلك من المسلمين، هو إذن عام في الأزمنة وعام في الأشخاص، فهذا الحديث ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبين هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، ف فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فإذا هذا الحكم عام ويشمل أو يشمل جميع المسلمين. ثالثا، هذا الحكم عام أيضا في كل جنابة، سواء من جماع، سواء كانت هذه الجنابة من جماع أو احتلام، لأنه إذا كان هذا الأمر جائزا فيما يفعله الإنسان باختياره وهو الجماع، فما كان بغير اختياره وهو الاحتلام فإنه جائز من باب أولى، هذا قياس أولوي. إذا كان يجوز للإنسان إذا استيقظ وهو جنب في يوم صومه أن يغتسل ويتم صومه ولا يقضي ذلك اليوم، هذا إذا يعني أجنب من أهله، إذا أتى أهله فإنه يجوز له، يعني صومه مجزئ ويصوم له ويجوز له عفوا أن يتم الصوم ولا يقضي ذلك اليوم. فإذا كان هذا على سبيل، إذا وقع له لا على سبيل الوقاع إنما على سبيل الاحتلال، فإنه جائز من باب أولى وأحرى. وهل ثمة خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة؟ الجواب نعم، لقد قال طائفة من علماء السلف والخلف أن من أو إن من أدركه الفجر وهو جنب فإنه لا صوم له وعليه القضاء، وعلى رأس هؤلاء الصحابي الجليل حافظ الصحابة على الإطلاق أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح عنه أنه كان يقول: من أصبح جنبا فلا صوم له. إذن أبو هريرة يقول: من أصبح جنبا فلا صوم له. وهذا القول من أبي هريرة إنما هو مستند هذا القول من أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث صحيح يرويه ابن ماجه وأحمد وابن حبان عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن هذا الحديث منسوخ، وكذلك حديث عائشة وأم سلمة أصح لأنه متواتر، صحيح متواتر. وكذلك قالوا إن عائشة وأم سلمة أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من غيره أو من غيرهن. لهذا روى مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر له حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال: أهما قالتاه لك؟ قال لي الذي ذكر له الحديث، قال: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. إذن أبو هريرة رضي الله عنه رجع عن قوله كما جاء في صحيح مسلم. وقد جاء أيضا ما يؤيد تراجع أبا هريرة هذا، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن التابعي الجليل سعيد بن المسيب. فقد قال سعيد وهو من تلامذة أبي هريرة، قال: إن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا صوم له، وهو ثابت عنه في مصنف ابن أبي شيبة. مع هذا كله فقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الإمام الترمذي في سننه. فإذا قول أبي هريرة مرجوح وقد رجع عنه، مع أنه يعني رجع عنه كما جاء في صحيح مسلم وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة. مع هذا فقد بقي كما ذكرنا على العمل بهذا الحديث بعض التابعين كما نقل ذلك عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه. أما فقه الحديث من خلال تراجم العلماء المخرجين له، فقد ترجم ابن أبي شيبة في المصنف لهذا الحديث بقوله: باب في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه. إذن الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة يذهب إلى أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أصبح وهو جنب سواء من جماع أو احتلام فإنه يغتسل ويتم صومه، فإن ذلك الصوم يجزئه. إذن قال في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه، ويجزيه يعني يجزئه صومه ويصح صومه. وكذلك ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب الصائم يصبح جنبا، يعني ما حكمه؟ حكمه ما ذكره في هذا الحديث، وفقه للإمام البخاري في تراجمه كما هو معلوم. والنظر إلى تراجم أهل الحديث المخرجين لهذه الأحاديث يوضح لنا ويبين لنا فقه الحديث. وكذلك ترجم لهذا الحديث حديث الباب، ترجم له الإمام الترمذي في سننه بقوله: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، يعني ما حكمه؟ حكمه أنه يجزئه كما جاء في الحديث. وترجم له الإمام النسائي في سننه بقوله: صيام من أصبح جنبا وذكر الاختلاف على أبي هريرة في ذلك. هذه إذن تراجم العلماء المخرجين هذا الحديث. أما فوائد الحديث، فمن فوائد هذا الحديث صحة صوم من أصبح جنبا من جماع أو احتلام، ولا فرق بين الصوم الواجب والنفل، لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، لأنه إذا كان جائزا في الواجب فمن باب أولى أن يكون جائزا في النفل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر، وتصديقه قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هو الجماع، فالآية تقتضي جواز الجماع في ليل الصيام كله، ومن جملته من جملة هذا الليل الجزء الذي قبيل الفجر. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال الصائم في نهار رمضان، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث وفقه في تراجمه كما أسلفنا، ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب اغتسال الصائم، يعني هو جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد طلوع الفجر. ومن فوائد هذا الحديث فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة، وذلك بما نقلن من العلم النافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما كان متعلقا بالأمور الداخلية التي لا يمكن لأحد الاطلاع عليها سواهن رضي الله عنهن، فجزاهن الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث يسر الدين وسماحة الشريعة، حيث خفف الشارع الحكيم على من أصبح جنبا في يوم صومه فلم يأمره بالقضاء. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. والحديث حسنه الشيخ الألباني لغيره، وهو مخرج في الصحيحة برقم 24900. يقول الإمام القيم رحمه الله في تفسير هذا الحديث وفي تفسير هذه الجملة، قال: بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالملة، بعثت بالملة بالدين الحنيفي السمح، قال أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، في التوحيد حنيفية مائلة عن الشرك. هذه الشريعة جاءت بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، والبراءة مما سواه من الآلهة والأرباب. وفي العمل جاءت بالسماحة وبالسهولة وباليسر، فأحدث فيها المحدثون فحرفوا التوحيد وصاروا يعبدون مع الله غيره ويدعون مع الله غيره، يدعون أصحاب القباب والأضرحة. وفي الشريعة أحدثوا فيها من البدع ما سير فيها من الأغلال ومن الصعوبات ومن العسر، وذلك بما أحدثوه من البدع. أما هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حنيفية في التوحيد، جاءت بعبادة الله وحده لا شريك له، وسمحة في الشرائع في العمل، فالحمد لله رب العالمين. وفي هذا الحديث استحباب الكناية عما يستحيا منه من ذكر شيء من العورات أو الألفاظ المستقبحة وترك التصريح بذلك، حيث جاء في الحديث قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وهو جنب من أهله كناية عن الجماع. يقول الحافظ النووي في شرحه على مسلم: وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسنن، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكن بالرفث عن الجماع. وقال أيضا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كن أيضا عن الجماع بقوله: أفضى بعضكم إلى بعض. وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فكن بالجماع أو عن الجماع بالمسيس. وقال: أو جاء أحد منكم من الغائط، كنا عن قضاء الحاجة بالغائط وهو المكان المنخفض. وقال سبحانه وتعالى: النساء في المحيض، لا تقربوا النساء في المحيض، في المحيض لا تقربوا النساء، لا تقربوا أي لا تجامعهن، فكنا عن الجماع بالقربان. وقال الإمام النووي رحمه الله: وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة، وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك، ولكن أحيانا قد يستعملون، قد يأتي استعمال اللفظ الصريح من أجل ماذا؟ يعني من أجل مصلحة راجحة، وهي إزالة اللبس، لا سيما في الحدود كما جاء في بذلك الحديث. فإذا هذه فوائد هذا الحديث الأول الذي أورده الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، في كتاب الصيام من عمدة الأحكام. الحديث الثاني ترجم له في العمدة الكبرى وفي العمدة الصغرى، يعني عمدة الأحكام الكبرى فيه تراجم لهذه الأحاديث، أما العمدة الصغرى فليس فيها تراجم. قال في العمدة الكبرى: باب الصائم إذا نسي فأكل أو شرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. إذن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واتفق على تخريجه، ورواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، يعني رواه أصحاب الكتب سوى النسائي. وقد جاء في رواية أبي داود سبب ورود هذا الحديث، وسبب ورود الأحاديث أو سبب ورود الحديث صنفت فيه مصنفات، منها مصنف لابن حمزة الحسيني رحمه الله تعالى سماه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، وهو وسبب ورود الحديث يبين لنا ويوضح لنا معنى الحديث. إذن جاء في رواية أبي داود سبب ورود هذا الحديث، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمك الله وسقاك. وزاد ابن حبان في رواية: أتم صومك. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل الذي قال أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعمك الله وسقاك، أتم صومك. فإذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من أكل أو شرب في حالة كونه صائما فليتم صومه، فإن صومه صحيح. ووجه ذلك أنه لم يفعل ذلك باختياره، وإنما هو من فعل الله تعالى الذي أطعمه وسقاه. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، المجلد الثاني صفحة 56، زاد المعاد بالفتح وبعض العامة يقولون زاد الميعاد، وفرق بين الميعاد والمعاد. المعاد من عاد يعود عودا ومعادا وهو الرجوع، أما الميعاد فهو من الوعد، وعد يعد وعدا وعدة وميعادا. فبعض الناس يخطئون، بعض من يعني بعض العامة يقولون زاد الميعاد، وهذا خطأ. الصحيح زاد المعاد، يعني ما يتزود به الإنسان لمعاده، ليوم معاده وهو اليوم الآخر. إذن يقول الإمام بلقيم رحمه الله في هذا الكتاب: إن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه. يعني لا يضاف هذا الأكل والشرب إلى ذلك الفاعل، إنما يضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي سقاه وأطعمه. قال: فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي. كأنه يعني كهذا بمنزلة من أكل أو شرب وهو نائم، يقوم وهو نائم فيأكل ويشرب وهو لا يعي ما يفعل، فهذا لا شك أنه لا يؤثر هذا على صومه. ولهذا يعني هذا الحكم له نظائر في الشريعة. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 78 و400، قال: ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة. ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيا، يعني من تكلم في الصلاة ناسيا صلاته صحيحة لا تبطل الصلاة بذلك. شخص كان يصلي، رجل كان يصلي فرأى ابنه الصغير على وشك يعني السقوط مثلا فناداه دون شعور منه، نسي، فهذا لا تبطل صلاته وصلاته صحيحة. كذلك قال شيخ الإسلام: والأكل ناسيا، يعني كما هو الحال في هذه المسألة، والطيب ناسيا، يعني الحاج يتطيب، الحاج إذا كان محرما أو المعتمر إذا كان محرما فإنه يحرم عليه الطيب، ولكن إذا تطيب ناسيا فإن حجه صحيح ولا يبطل إحرامه ولا يفسد حجه أو عمرته ولا يفسد إحرامه. إذن قال: ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيا والأكل ناسيا والطيب ناسيا. وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، شخص حلف على شيء ثم نسي وفعل ذلك الشيء الذي حلف عليه فإنه لا يحنث وليس عليه كفارة. إذن هذا الأمر الذي المذكور هنا وهذا الحكم له نظائر في هذه الشريعة السمحة. وهناك فائدة أخرى أيضا ذكرها العلماء، أنه يلحق بالأكل والشرب الجماع، فمن جامع وأتى أهله ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأن الأكل والشرب المذكورين في الحديث خرج على سبيل التغليب للتخصيص. وفي هذا يقول العلامة تاج الدين الفاكهاني المتوفى سنة 34 و700 للهجرة في شرحه على هذا الكتاب، في شرحه على عمدة الأحكام عند كلامه هذا على هذا الحديث، قال: وإنما خص الأكل والشرب من بين سائر المفطرات لأنها أغلبها وقوعا، وإنما خص الأكل والشرب من بين سائر المفطورات لأنها أغلبها وقوعا، وأنهما لا يستغنى عنهما بخلاف غيرهما، ولأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إلى ذلك، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، فما خرج على سبيل التغليب لا يفهم منه خلاف ذلك. فإذا قوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، قوله فأكل أو شرب خرج على سبيل التغليب، فيدخل إذن الجماع أيضا. وهل هناك من العلماء من خالف هذا الحكم؟ نعم، ذهب جمهور المالكية إلى أن من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فعليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم. أما هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا على ماذا حملوا؟ قالوا هو يعني محمول على نفي الإثم لا نفي القضاء. قالوا إن حديث أبي هريرة، إن حديث أبي هريرة يقتضي نفي الإثم لا نفي القضاء. وأجاب الجمهور رحمهم الله تعالى من الحنابلة والشافعية والأحناف، قالوا إن هذا القول مردود من وجوه كثيرة، أظهرها ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. لفظ صريح، ولا قضاء عليه. وقد قال الحافظ الدارقطني عقب روايته لهذا الحديث: إسناده صحيح وكلهم ثقات. إذن صحح إسناده. وكذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا قول المالكية هذا في شرحه لعمدة الفقه، رده من سبعة أوجه. من ذلك قوله، قال يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، والصوم المقصود بالصوم هنا، قال والصوم هو الصوم الصحيح المجزئ وقد أمر بإتمامه فليتم صومه، وقال وصومه هو الصوم الصحيح المجزئ وقد أمر بإتمامه، فعلم أن الصوم الذي بعد الأكل تمام للصوم الذي قبله. ولو أراد وجوب الإمساك فقط لقال فليتم صياما أو فليصم بقية يومه ونحو ذلك، كما قال لأهل عاشوراء، قال لمن أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس كانوا مفطرين في يوم عاشوراء، فقالهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا ويتموا بقية يومهم، أو يعني أن يصوموا بقية يومهم. أما هنا قال فليتم صومه، يعني صومه صحيح، والصوم الذي كان قبل الأكل هو الذي بعد الأكل إتمام له، فهو صوم صحيح مجزئ. وكذلك من هذه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أنه لم يأمره بالقضاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر هذا السائل الذي جاء كما في رواية أبي داود، لم يأمره بالقضاء، وقد جاء مستفتيا عما يجب عليه شاكا في الأكل مع النسيان، جاء مستفتيا هذا الرجل، وكان يعني شاكا يريد أن يعلم هل أو يعرف هل هو مفطر بهذا الأكل مع النسيان، وهل هذا الأكل مفسد لصومه أو غير مفسد. قال شيخ الإسلام وقد جاء أنه لم يأمره بالقضاء، وقد جاء مستفتيا له عما يجب عليه شاكا في الأكل مع النسيان هل يفسد أو لا يفسد، ومعلوم أنه لو كان واجبا لذكره، إذ لم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني لو كان القضاء واجبا لا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم به ولا أمره به، فلا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها. فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إلى هذا الكتاب، شرح عمدة الفقه في أبواب الصيام. ومما ذكره أيضا علماء المالكية من تأويل هذا الحديث أنه محمول على النفل فتخرج منه صورة الفرضية. قالوا إذن، قال المالكية رحمهم الله، هذا الحديث محمول على النفل، يعني من أكل أو شرب ناسيا في صوم النفل لا صوم الفريضة. وأجيب عن هذا بالحديث الذي رواه ابن خزيمة ومن طريقه أو عنه تلميذه ابن حبان، وكذلك رواه الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. حديث صريح. وقال الحاكم عقبه: صحيح على شرط مسلم، ولكن استدرك عليه العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة وقال إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عمر، أي أن أحد رواته في الحديث وهو محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وإن كان من رجال الصحيحين من رجال الشيخين وقد روى له الشيخان متابعة، ولكنه حسن الحديث فقط كما قال الذهبي في الميزان. فإذا هذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم عن أبي هريرة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، إذن هذا الحديث حديث حسن، فهو مقبول من الأحاديث المقبولة، وفي يعني فيه التصريح بأنه من أفطر ناسيا أكل وشرب ناسيا في رمضان أكل أو شرب ناسيا في رمضان فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. ما هو فقه هذا الحديث من خلال تراجم العلماء المخرجين له؟ ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، يعني ما حكمه؟ حكمه أنه يتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه، يعني الجواب في الحديث. وترجم له الإمام الدارمي بقوله باب في من أكل ناسيا وذكر الحديث، وترجم له ابن ماجه بقوله باب من ما جاء في من أفطر ناسيا أيضا، وترجم له ابن خزيمة الحافظ إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة بقوله في سننه بقوله باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب، إذا ذكر الحكم الصريح. باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب. والإمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة من فقهاء الحديث ممن جمعوا بين الرواية والدراية. وترجم أيضا الحافظ ابن حبان هذا الحديث بقوله ذكر نفي إيجاب القضاء عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه، ذكر نفي إيجاب القضاء، إذا القضاء غير واجب في حق من؟ عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه، يعني من نسي وأكل أو شرب فإنه لا يقضي. أما فوائد هذا الحديث ففي هذا الحديث صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، وفيه أنه ليس على من أكل أو شرب أو جمع ناسيا إثم في أكله وشرابه لأنه ليس له اختيار، وفيه أن معنى إطعام الله عز وجل له وسقيه له أنه وقع من غير اختيار، وإنما الله قدر له ذلك بنسيانه صيامه. يعني معنى الإطعام، ما معنى أطعمه الله وسقاه؟ يعني أنه وقع منه من غير اختيار، وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه صيامه. وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم، هذه الفائدة من فوائد الحافظ بن حجر في فتح الباري. ومن فوائد هذا الحديث فضل الله ومنته وكرمه أن عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. إذا قال العبد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يقول الله عز وجل قد فعلت، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به، ربنا عز وجل عفى عن هذه الأمة بفضله ومنه وكرمه، عفى عنها أو عفى عن الخطأ والنسيان أو عفى عنها الخطأ والنسيان. كذلك روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه إذن فوائد هذا الحديث. الحديث الثالث، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي: باب الجماع في شهر رمضان، أي ما حكمه؟ باب الجماع في شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، يعني معنى العرق هو المكتل، مكتل من تمر. قال: أين السائل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين يعني حرتان المدينة، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. أخرجه الجماعة. إذن هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه، والإمام أبو داود في سننه، والإمام النسائي في سننه الكبرى، والإمام الترمذي في سننه أيضا، والإمام ابن ماجه في سننه. فالمقصود بالجماعة إذن عند المصنف هم أصحاب الكتب الستة، فهؤلاء هم أصحاب الكتب الستة الصحيحة، الإمامان البخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث جاء من رواية محمد بن شهاب الزهري الإمام العلم حافظ زمانه، كما قال عنه الذهبي في السير. وابن شهاب هذا، ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، هو الذي حفظ لنا الأحاديث الطوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متخصص. الإمام ابن شهاب، الإمام الحافظ ابن شهاب الزهري، وهو شيخ الإمام مالك، متخصص في الأحاديث الطوال وبارع في روايتها، فهو يحفظها، وهو الذي روى لنا ذلك الحديث الطويل الذي فيه قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه. فإذا هذا الإمام الحافظ ابن شهاب الزهري هو الذي نقل لنا كثيرا من أحاديث الطوال التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله فضل علينا، فيجب علينا أن نعرفه ونتعرف عليه وأن نقرأ ترجمته وأن نحبه وندعو له، لأنه بلغنا هذا التراث العظيم وهذه الأحاديث العظيمة، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى هذا الحديث، يعني هذا الحديث الباب، رواه عن الزهري جماعة كبيرة حتى أنه أصبح متواترا عنه. وقد قال الحافظ في الفتح الجلد الرابع صفحة 360: هكذا توارد عليه أصحاب الزهري، وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من 40 نفسا، ثم ذكرهم بأسمائهم. يعني روى هذا الحديث عن الزهري 40 نفسا، 40 راويا، فهو متواتر عن الزهري. إذن في هذا الحديث، جاء في هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فزعا، وهو يقول: هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ فأخبره أنه جامع امرأته وهو صائم في نهار رمضان، فلم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من صدق توبته وشدة ندمه، وقال: هل تجد رقبة تعتقها، أي كفارة لما وقع منك؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وأشار إلى أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ومكث. وإذا بأحد الصحابة رضي الله عنه يأتي بزنبيل من تمر يسع 15 صاعا النبي صلى الله عليه وسلم ليتصدق به. الصحابة رضي الله عنهم أهل صدقة وأهل كرم وأهل مسارعة إلى الطاعات وإلى العبادات، فجاءه بهذه الكمية من التمر وهي 15 صاعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتصدق به. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي فناوله إياه ليتصدق به ليكون كفارة على ما اقترفه من تلك المعصية، أعانه على الطاعة على هذه الصدقة، وأعانه على التخلص مما وقع فيه عليه الصلاة والسلام. فما كان من الرجل الذي جاء خائفا فزعا وجلا إلا أن قوي رجاؤه في فضل أرحم الراحمين سبحانه وتعالى لما رآه من رحمة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس في المدينة أحد أفقر وأشد حاجة إلى هذا التمر منه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم إلا أن أعطاه إياه قائلا له: أطعمه أهلك. أعطاه إياه عليه الصلاة والسلام وهو يضحك متعجبا من حاله، كيف جاء خائفا من عقوبة ذنبه فإذا به يرجع آمنا إلى صربه إلى بيته ومعه رزق من ربه جل وعلا. قوله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح جملة من الفوائد المستفادة من بعض الكلمات الواردة في هذا الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام أو قول أبي هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه حسن الأدب في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم، بخلاف ما لو قال معه. فرق بين أن تقول نحن جلوس كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام مستوى، ودون قولك دون قوله عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العندية تشعر بماذا؟ كما قال حافظ ابن حجر بالتعظيم والتشريف لذلك الذي جلس عنده وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول كنت عند فلان من المعظمين، أما إذا كنت مع فلان هذا يشعر بأنه قرينك وصديقك وصاحبك، أما إذا قلت كنت عند العالم الفلاني أو الرجل الصالح الفلاني من طلبة العلم ومن المشايخ. وفي قول ذلك الرجل: يا رسول الله هلكت، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: احترقت يا رسول الله احترقت، استدل بهذه الجملة على أنه فعل ذلك عامدا، يعني أنه تعمد، أن هذا الرجل تعمد في جماعه لامرأته وأنه لم يفعل ذلك ناسيا، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع، يعني قال سأحترق بسبب هذه المعصية، جعل المتوقع كالواقع وبالغ فعبر عنه بلفظ ماضي، ما كان سيقع حتما يجوز التعبير عنه بلفظ ماضي، كما قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه، هذا في هذا تأكيد على وقوعه وإتيانه. فالتعبير عما يقع في المستقبل بلفظ ماضي دليل على التأكيد على ذلك والمبالغة في الإخبار بوقوعه بحتمية وقوعه. واستدل أيضا بهذه اللفظة بقوله يا رسول الله هلكت واحترقت، استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، يعني لم يلمه ولم يوبخه ويبكته. وتوجيه ذلك كما قال حافظ بن حجر أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة، قال احترقت وقال هلكت دليل على أنه كان تائبا نادما متحسرا على ما فعله والتعزير إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح أو من الصلاح كما قال حافظ بن حجر، يعني هو أصلا جاء تائبا وأصلح ما أصلح يعني ما أفسده، فلا يحتاج إلى استصلاح. التعزير كل استصلاح، فلا استصلاح مع الصلاح أو من الصلاح. وأيضا فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك الاستفتاء، لو أن العالم أو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد العلماء عزر هذا السائل ووبخه وبكته، لا يعني كان في ذلك يعني أن يترك غيره، قد يبلغ غيره فيترك الاستفتاء إذا فعل مثل فعله. فلهذا قال الحافظ بن حجر فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك الاستفتاء وهي مفسدة، فاقتضى ذلك أن لا يعاقب. فإذا جاء رجل عند عالم وهو تائب ويريد أن يستفتي في مسألة يبوح له بذنب فعله، لا ينبغي أن يبكته ويوبخه، ولا سيما إذا رآه تائبا، فعليه إذن أن يتلطف معه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح في كتابه العظيم فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ذكر فائدة في مناسبة هذه الكفار لهذه الكفارات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المعصية. ذكر كفارة العتق وكفارة الصيام وكفارة الإطعام لهذه المعصية، وهي مجامعة ذلك الرجل لزوجه في نهار رمضان. إذن قال الحافظ بن حجر أما العتق فإن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية، فناسب أن يعتق رقبه فيفدي نفسه. وقد صح أن من أعتق رقبه أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. يشير رحمه الله تعالى إلى ما جاء في حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فإذا هذه مناسبة العتق، ارتكب معصية فأمره بالعتق لأن العتق سبب في عتق الرجل من النار. أما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجناية، يعني هو من جنس الجناية صيام هذا نقض صيامه بالجماع فأمره بتكفيره بالصيام. قال وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الموالاة يعني على التتابع، فلما أفسد منه يوما كان كمن أفسد الشهر كله، من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع، فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. قال وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. ثم قال الحافظ بن حجر ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها، هذه الخصال الثلاثة وهذه الكفارة الثلاثة تتضمن حق الله عز وجل وحق الأحرار وحق الأرقاء والعبيد. قال ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم، الصوم حق لله، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال. إذن هذه الخصال فيها حكمة عظيمة وهي جامعة مانعة، يعني جامعة للخير، فهي جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق العباد. كذلك قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. في هذه الجملة أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور. قال الحافظ أبو بكر بن العربي صاحب العارضة صاحب التفسير، وهو غير محي الدين، هذا الحافظ أبو بكر بن العربي صاحب المصنفات النافعة، هو غير محي الدين بن عربي الصوفي الزنديق، هذا غيره. قال الحافظ أبو بكر بن العربي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، أو ليس هذا شأن التخيير. إذن يقول حافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا السائل وهذا المقترف لهذه الجناية، نقله من أمر، نقله من العتق إلى الصيام إلى الإطعام، ينقله من أمر إلى آخر بعد عدمه كل مرة يقول ليس عندي هذا، فدل هذا يعني على أن هذا على الترتيب، وأن هذا ليس هو شأن التأخير. التأخير يعني ليس مخيرا بين هذه الثلاث. وفي المسألة خلاف طويل الذيل محله المطولات الفقهية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به، وفي رواية عند البخاري زيادة بلفظ فتصدق به عن نفسك، وقد جاء في رواية أخرى أيضا عند البخاري بلفظ أطعم هذا عنك، واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده. إذا كان الشخص يخاطبه بلفظ المفرد، هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تستطيع أن تصوم؟ هل تجد إطعام 60 مسكين؟ لم يقل هل تجداني أو هل تجداني رقبة، هل تستطيعاني فعل أن تصوم إلى آخره. فيها استفاد العلماء من هذا أن الكفارة بالخصال الثلاث، عفوا، استدل بهذا الإفراد على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، يعني هو المطالب بالكفارة دون أهله. وكذلك قوله في المراجعة لما كان يراجع هل تجد هل تستطيع، يخاطبه بلفظ الإفراد. إذا قال له خذ هذا، قال له تصدق به عن نفسك بلفظ الإفراد، ولم يقل له تصدق وخذ هذا وهل تستطيعان وهل تجدان، فخاطبه بلفظ الإفراد. فاستدل العلماء بهذا الإفراد على أن الكفارة عليه وحده، على الرجل المجامع في رمضان لا على المرأة. وأيضا في هذا خلاف طويل محله المطولات. كذلك قول أبي هريرة قال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، أي أتصدق به على شخص أفقر مني، وهذا يشعر بأن هذا الرجل فهم أن الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. ماذا فهم ذلك الرجل؟ فهم أنه هذا الصدقة تكون على الفقراء، وعلى هذا فكفارة المجامع في رمضان لمن لم يطق الصوم تدفع إلى الفقراء لا إلى أي أحد. بل جاء في رواية ابن عمر لهذه القصة، والتي خرجها أبو يعلى في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، أن هذا الرجل قال إلى من أدفعه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفقر من تعلم، إلى أفقر من تعلم. وقد قال الهيثمي حافظ نور الدين الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد ومن بعد الفوائد، قال عن هذا الحديث رجاله ثقات، رجاله ثقات. أما فوائد الحديث وهي كلها من فتح الباري الحافظ بن حجر، قال في الحديث السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع، والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم. إذن هذا الحديث أفادنا أنه يجوز للمستفتي أن يسأل العالم عن أمر فعله فيه مخالفة للشرع، إذا فعل معصية يذهب إلى العالم ليستفتيه عن حكم كفارتها. وهذا استثناء، حقيقة هذا استثناء، هذا الحديث مستثنى من الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. إذن هذا ما جاء في هذا الحديث مستثنى من الإخبار بالمعصية مطلقا. الإنسان إذا فعل معصية الواجب أن يستر نفسه ولا يجهر بها، ولكن إذا كان ذهب إلى عالم ليستفتي ويذكر له تلك المعصية من أجل أن يذكر من أجل أن يجد لها مخرجا، ويذكر له ما يكفر تلك المعصية، يذكر له ذلك العالم ما يكفر المعصية، فهذا لا بأس به. وهذا مستفاد من هذا الحديث الذي يعني سأل فيه ذلك الرجل، سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن معصية وقعت له وهي مجامعة أهله في نهار رمضان. وفي هذا الحديث استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله أصبت أهلي، ما صرح بلفظ الجماع إنما قال أصبت أهلي، وفي رواية وقعت على امرأتي، فإذا استعمل الكناية كما ذكرنا في الفائدة التي جاءت في الحديث السابق. وفي هذا الحديث الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم، رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهذا الرجل وعلمه برفق، وفيه التألف على الدين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم تألف هذا الرجل على الدين، تألفه ورفق به حتى يثبت على دين الله عز وجل وحتى لا يفتتن في دينه. وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا سببا لكفر غيرنا بنا بسبب أعمالنا وأخلاقنا وتصرفاتنا، فينبغي إذن الحذر. وفي هذا الحديث فضل الندم على المعصية واستشعار الخوف، هذا الرجل جاء تائبا خائفا وجلا، فكانت جائزته أنه ذهب مغفورا له وأنه أخذ معه طعاما يقتات به هو وأهله، وهذا من إكرام الله عز وجل له. وفي هذا الحديث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، فإذن الندم عن المعصية والخوف أمر عظيم. وقد قال الله عز وجل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. وفي هذا الحديث جواز الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم، إذا جلس الإنسان في المسجد لغير الصلاة من أجل مصالح دينية كنشر العلم والفتوى فهذا أمر مشروع. وفي هذا الحديث جواز الضحك عند وجود سببه، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لوجود سببه، ضحك تعجبا عن الصلاة والسلام، ولكن لا ينبغي الإكثار منه. وقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كثرة الضحك تميت القلب، كما جاء في حديث أبي ذر الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يجوز الضحك أحيانا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك خلافا لبعض المتكبرين الذين يضحكون أبدا، أو بعض السفهاء العابثين الذين ديدنهم الضحك واللعب. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي عليه الصلاة والسلام، وهو التوسط بين المتكبرين الذين لا يضحكون وبين العابثين الساهين اللاهين الذين يكثرون الضحك والمزاح. وفيه جواز في هذا الحديث جواز إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة، هذا الرجل المستفتي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه وقع على أهله، والأصل عند الإنسان لا يجوز له أن يتكلم بما وقع بينه وبين أهله وأن يخبر بذلك الناس، بل هذه من الأمور التي ينبغي سترها وينبغي أن يستحي الإنسان منها. فهو في هذا الحديث أيضا ما جاء في هذا الحديث مستثنى، أو هذا الحكم مستثنى من الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني يذكر ما يحدث بينه وبين أهله من أمور الوقاع وغيرها. وفي هذا الحديث أيضا الحلف لتأكيد الكلام، ذلك الرجل حلف على أنه لا يوجد بين أو في المدينة من هو أفقر منه ومن أهله، حلف على ذلك، فهذا يستثنى، يعني الأصل يعني أن المسلم يكثر الحلف كما أمر بذلك سبحانه في قوله واحفظوا أيمانكم، بل ذم ربنا جل وعلا من يكثر الحلف فقال ولا تطع كل حلاف مهين. ولكن إذا كان هذا الحلف لتأكيد الكلام فلا بأس، كما قال الرجل هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، ولم ينكر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الحلف من أجل التأكيد جائز، فلا يقال لمن حلف يقول له لا تحلف أو أنت تكثر الحلف، إذا كان على سبيل التأكيد. نعم إنسان ينبغي أن يكثر الحلف ويحفظ لسانه من حلف، واحفظوا أيمانكم، ولكن إذا لو حلف من أجل تأكيد الخبر وتأكيد الأمر فهذا لا بأس بذلك. وفي هذا الحديث استحباب التعاون على العبادة، قد جاء بذلك، جاء بذلك الصحابي بعذق أو بمكيال أو يعني جاء بتمر، جاء يعني بتمر من أجل أن يتصدق به النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه استحباب السعي في تخليص المسلم، فقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم لتخليص هذا المسلم، وهو الذي وقع في ورطة بجماع أهله في نهار رمضان. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الحديث. فالجزاء من جنس العمل. إذن فيه استحباب السعي في تخليص المسلم، إذا وقع مسلم في ورطة فعلى المسلمين أن يسعوا في تخليصه من تلك الورطة وإعانته من التخلص منها. وفيه في هذا الحديث جواز إعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك الرجل كل التمر الذي أتاه، وهو ما يعني أعطاه فوق حاجته، فإذا هذا جائز أن يعطي الرجل أخاه فوق حاجته الراهنة، يعني يدخره، يعطيه شيء كثير من يعني فوق ما يحتاجه، ما يحتاجه يستعمله والباقي يدخره. وفي هذا الحديث جواز إعطاء الكفارة أهل بيت واحد، يجوز أن تعطي الكفارة لأهل بيت واحد كما يجوز تفريقها. وفيه أن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. إنسان عنده مال وهو محتاج إليه، وهناك شخص آخر مضطر، فلا يجب عليك أن تعطيه من ذلك المال بسبب اضطراره، وهذا يسمى الإيثار. نعم يستحب أن تؤثر به على نفسك ولو كنت محتاجا، كما قال الله عز وجل: يؤثرون به على ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولكن هذا مستحب. فإذا الإيثار مستحب وليس بواجب كما دل عليه هذا الحديث. فهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كمية كبيرة من التمر، وقد يكون في المدينة من هو مضطر مثله أو أقل منه قليلا، ولكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الجميع، بل قال: خذه وتموله. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقال الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي الجماعيلي المولود سنة أو المولود سنة 41 و500 والمتوفى سنة 600 للهجرة عن 59 سنة، في كتابه أو في كتاب الصيام من عمدة الأحكام، قال: باب الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصوم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ورواه أيضا النسائي في سننه والإمام أحمد في مسنده وغيرهم. وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، حيث اتفق عليه الشيخان، اتفق على تخريجه الإمامان البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة، ويليه من فرد به البخاري ثم ما رواه من فرد به مسلم. وقد جاء في رواية أخرى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن هذا الأمر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فقد روى الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، في رمضان ثم يصوم. وجاء في رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي ذلك اليوم، يعني يغتسل ويصوم ولا يقضي، يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي ذلك اليوم. وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. إذن في هذا الحديث تخبر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، وأبوها أبو بكر الصديق أحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتخبر أيضا أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية رضي الله عنه وأرضاها، تخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم صومه يأتي أهله بالليل، وأحيانا يطلع عليه الفجر وهو لا يزال على جنابة من ذلك الجماع، فيغتسل من الجنابة للصلاة ويتم صومه. ويجدر التنبيه هاهنا على ثلاثة أمور: أولا أن هذا الحكم عام في رمضان وغيره، يعني عام من حيث الأزمنة، لأنه إذا كان هذا الأمر جائزا في صوم الفرض فهو في صوم النفل أولى وأحرى بالجواز. الأمر الثاني أن هذا الحكم عام في جميع من وقع في مثل ذلك من المسلمين، هو إذن عام في الأزمنة وعام في الأشخاص، فهذا الحديث ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبين هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فإذن هذا الحكم عام ويشمل جميع المسلمين. ثالثا، هذا الحكم عام أيضا في كل جنابة، سواء من جماع، سواء كانت هذه الجنابة من جماع أو احتلام، لأنه إذا كان هذا الأمر جائزا فيما يفعله الإنسان باختياره وهو الجماع، فما كان بغير اختياره وهو الاحتلام فإنه جائز من باب أولى، هذا قياس أولوي. إذا كان يجوز للإنسان إذا استيقظ وهو جنب في يوم صومه أن يغتسل ويتم صومه ولا يقضي ذلك اليوم، هذا إذا يعني أجنب من أهله، إذا أتى أهله فإنه يجوز له، يعني صومه مجزئ ويصوم له ويجوز له عفوا أن يتم الصوم ولا يقضي ذلك اليوم. فإذا كان هذا على سبيل إذا وقع له لا على سبيل الوقاع إنما على سبيل الاحتلال، فإنه جائز من باب أولى وأحرى. وهل ثمة خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة؟ الجواب نعم، لقد قال طائفة من علماء السلف والخلف أن من أو إن من أدركه الفجر وهو جنب فإنه لا صوم له وعليه القضاء، وعلى رأس هؤلاء الصحابي الجليل حافظ الصحابة على الإطلاق أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح عنه أنه كان يقول: من أصبح جنبا فلا صوم له. إذن أبو هريرة يقول: من أصبح جنبا فلا صوم له. وهذا القول من أبي هريرة إنما هو مستند هذا القول من أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث صحيح يرويه ابن ماجه وأحمد وابن حبان عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن هذا الحديث منسوخ، وكذلك حديث عائشة وأم سلمة أصح لأنه متواتر، صحيح متواتر. وكذلك قالوا إن عائشة وأم سلمة أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من غيره أو من غيرهن. لهذا روى مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر له حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال: أهما قالتاه لك؟ قال لي الذي ذكر له الحديث، قال: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. إذن أبو هريرة رضي الله عنه رجع عن قوله كما جاء في صحيح مسلم. وقد جاء أيضا ما يؤيد تراجع أبا هريرة هذا، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن التابعي الجليل سعيد بن المسيب، فقد قال سعيد وهو من تلامذة أبي هريرة قال: إن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا صوم له، وهو ثابت عنه في مصنف ابن أبي شيبة. مع هذا كله فقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الإمام الترمذي في سننه. فإذا قول أبي هريرة مرجوح وقد رجع عنه، مع أنه يعني رجع عنه كما جاء في صحيح مسلم وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة. مع هذا فقد بقي كما ذكرنا على العمل بهذا الحديث بعض التابعين كما نقل ذلك عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه. أما فقه الحديث من خلال تراجم العلماء المخرجين له، فقد ترجم ابن أبي شيبة في المصنف لهذا الحديث بقوله: باب في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه. إذن الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة يذهب إلى أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أصبح وهو جنب سواء من جماع أو احتلام فإنه يغتسل ويتم صومه، فإن ذلك الصوم يجزئه. إذن قال: في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه، ويجزيه يعني يجزئه صومه ويصح صومه. وكذلك ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب الصائم يصبح جنبا، يعني ما حكمه؟ حكمه ما ذكره في هذا الحديث، وفقه للإمام البخاري في تراجمه كما هو معلوم. والنظر إلى تراجم أهل الحديث المخرجين لهذه الأحاديث يوضح لنا ويبين لنا فقه الحديث. وكذلك ترجم لهذا الحديث حديث الباب ترجم له الإمام الترمذي في سننه بقوله: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، يعني ما حكمه؟ حكمه أنه يجزئه كما جاء في الحديث. وترجم له الإمام النسائي في سننه بقوله: صيام من أصبح جنبا وذكر الاختلاف على أبي هريرة في ذلك. هذه إذن تراجم العلماء المخرجين هذا الحديث. أما فوائد الحديث، فمن فوائد هذا الحديث صحة صوم من أصبح جنبا من جماع أو احتلام، ولا فرق بين الصوم الواجب والنفل، لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، لأنه إذا كان جائزا في الواجب فمن باب أولى أن يكون جائزا في النفل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر، وتصديقه قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع. فالآية تقتضي جواز الجماع في الليل الصيام كله، ومن جملته من جملة هذا الليل الجزء الذي قبيل الفجر. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال الصائم في نهار رمضان، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث وفقه في تراجمه كما أسلفنا، ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب اغتسال الصائم، يعني هو جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد طلوع الفجر. ومن فوائد هذا الحديث فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة، وذلك بما نقلن من العلم النافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما كان متعلقا بالأمور الداخلية التي لا يمكن لأحد الاطلاع عليها سواهن رضي الله عنهن، فجزاهن الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث يسر الدين وسماحة الشريعة، حيث خفف الشارع الحكيم على من أصبح جنبا في يوم صومه فلم يأمره بالقضاء. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. والحديث حسنه الشيخ الألباني لغيره، وهو مخرج في الصحيحة برقم 24900. يقول الإمام القيم رحمه الله في تفسير هذا الحديث وفي تفسير هذه الجملة، قال: بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالملة، بعثت بالملة بالدين الحنيفي السمح، قال أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، في التوحيد حنيفية مائلة عن الشرك. هذه الشريعة جاءت بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، والبراءة مما سواه من الآلهة والأرباب. وفي العمل جاءت بالسماحة وبالسهولة وباليسر، فأحدث فيها المحدثون فحرفوا التوحيد وصاروا يعبدون مع الله غيره ويدعون مع الله غيره، يدعون أصحاب القباب والأضرحة. وفي الشريعة أحدثوا فيها من البدع ما سير فيها من الأغلال ومن الصعوبات ومن العسر، وذلك بما أحدثوه من البدع. أما هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حنيفية في التوحيد، جاءت بعبادة الله وحده لا شريك له، وسمحة في الشرائع في العمل، فالحمد لله رب العالمين. وفي هذا الحديث استحباب الكناية عما يستحيا منه من ذكر شيء من العورات أو الألفاظ المستقبحة وترك التصريح بذلك، حيث جاء في الحديث قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: وهو جنب من أهله، كناية عن الجماع. يقول الحافظ النووي في شرحه على مسلم: وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسنن، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكن بالرفث عن الجماع. وقال أيضا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كن أيضا عن الجماع بقوله: أفضى بعضكم إلى بعض. وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فكن بالجماع أو عن الجماع بالمسيس. وقال: أو جاء أحد منكم من الغائط، كنا عن قضاء الحاجة بالغائط وهو المكان المنخفض. وقال سبحانه وتعالى: النساء في المحيض، لا تقربوا النساء في المحيض، في المحيض لا تقربوا النساء، لا تقربوا أي لا تجامعهن. فكن عن الجماع بالقربان. وقال الإمام النووي رحمه الله: وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة، وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك. ولكن أحيانا قد يستعملون، قد يأتي استعمال اللفظ الصريح من أجل ماذا؟ يعني من أجل مصلحة راجحة، وهي إزالة اللبس، لا سيما في الحدود كما جاء في بذلك الحديث. فإذا هذه فوائد هذا الحديث الأول الذي أورده الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، في كتاب الصيام من عمدة الأحكام. الحديث الثاني ترجم له في العمدة الكبرى وفي العمدة الصغرى، يعني عمدة الأحكام الكبرى فيه تراجم لهذه الأحاديث، أما العمدة الصغرى فليس فيها تراجم. قال في العمدة الكبرى: باب الصائم إذا نسي فأكل أو شرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. إذن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واتفق على تخريجه، ورواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، يعني رواه أصحاب الكتب سوى النسائي. وقد جاء في رواية أبي داود سبب ورود هذا الحديث، وسبب ورود الأحاديث أو سبب ورود الحديث صنفت فيه مصنفات، منها مصنف لابن حمزة الحسيني رحمه الله تعالى سماه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، وهو وسبب ورود الحديث يبين لنا ويوضح لنا معنى الحديث. إذن جاء في رواية أبي داود سبب ورود هذا الحديث، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمك الله وسقاك. وزاد ابن حبان في رواية: أتم صومك. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي قال أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعمك الله وسقاك، أتم صومك. فإذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من أكل أو شرب في حالة كونه صائما فليتم صومه، فإن صومه صحيح. ووجه ذلك أنه لم يفعل ذلك باختياره، وإنما هو من فعل الله تعالى الذي أطعمه وسقاه. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، المجلد الثاني صفحة 56، زاد المعاد بالفتح، وبعض العامة يقولون زاد الميعاد، وفرق بين الميعاد والمعاد. المعاد من عاد يعود عودا ومعادا، وهو الرجوع. أما الميعاد فهو من الوعد، وعد يعد وعدا وعدة وميعادا. فبعض الناس يخطئون، بعض من يعني بعض العامة يقولون زاد الميعاد، وهذا خطأ. الصحيح زاد المعاد، يعني ما يتزود به الإنسان لمعاده، ليوم معاده وهو اليوم الآخر. إذن يقول الإمام بالقيم رحمه الله في هذا الكتاب: إن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه. يعني لا يضاف هذا الأكل والشرب إلى ذلك الفاعل، إنما يضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي سقاه وأطعمه. قال: فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي. كأنه يعني كان هذا بمنزلة من أكل أو شرب وهو نائم، يقوم وهو نائم فيأكل ويشرب وهو لا يعي ما يفعل، فهذا لا شك أنه لا يؤثر هذا على صومه. ولهذا يعني هذا الحكم له نظائر في الشريعة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 78 و400، قال: ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة. ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيا، يعني من تكلم في الصلاة ناسيا صلاته صحيحة لا تبطل الصلاة بذلك. شخص كان يصلي، رجل كان يصلي فرأى ابنه الصغير على وشك يعني السقوط مثلا فناداه دون شعور منه نسي، فهذا لا تبطل صلاته وصلاته صحيحة. كذلك قال شيخ الإسلام: والأكل ناسيا، يعني كما هو الحال في هذه المسألة، والطيب ناسيا، يعني الحاج يتطيب، الحاج إذا كان محرما أو معتمر، إذا كان محرما فإنه يحرم عليه الطيب، ولكن إذا تطيب ناسيا فإن حجه صحيح ولا يبطل إحرامه ولا يفسد حجه أو عمرته ولا يفسد إحرامه. إذا قال: ولهذا، يقول شيخ الإسلام، ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيا والأكل ناسيا والطيب ناسيا. وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، شخص حلف على شيء ثم نسي وفعل ذلك الشيء الذي حلف عليه فإنه لا يحنث وليس عليه كفارة. إذن هذا الأمر الذي المذكور هنا وهذا الحكم له نظائر في هذه الشريعة السمحة. هناك فائدة أخرى أيضا ذكرها العلماء، أنه يلحق بالأكل والشرب الجماع، فمن جامع وأتى أهله ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأن الأكل والشرب المذكورين في الحديث خرج على سبيل التغليب للتخصيص. وفي هذا يقول العلامة تاج الدين الفاكهاني المتوفى سنة 34 و700 للهجرة في شرحه على هذا الكتاب، في شرحه على عمدة الأحكام، عند كلامه هذا على هذا الحديث قال: وإنما خص الأكل والشرب من بين سائر المفطرات لأنها أغلبها وقوعا، وإنما خص الأكل والشرب من بين سائر المفطورات لأنها أغلبها وقوعا، وأنهما لا يستغنى عنهما بخلاف غيرهما، ولأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إلى ذلك، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، فما خرج على سبيل التغليب لا يفهم منه مفهوم المخالفة، أو لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة، أو لا يفهم منه خلاف ذلك. فإذا قوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، قوله فأكل أو شرب خرج على سبيل التغليب، فيدخل إذن الجماع أيضا. وهل هناك من العلماء من خالف هذا الحكم؟ نعم، ذهب جمهور المالكية إلى أن من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فعليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم. أما هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا على ماذا حملوا؟ قالوا هو يعني محمول على نفي الإثم لا نفي القضاء. قالوا إن حديث أبي هريرة يقتضي نفي الإثم لا نفي القضاء. وأجاب الجمهور رحمه الله تعالى من الحنابلة والشافعية والأحناف، قالوا إن هذا القول مردود من وجوه كثيرة، أظهرها ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، لفظ صريح ولا قضاء عليه. وقد قال الحافظ الدارقطني عقب رواية هذا الحديث: إسناده صحيح وكلهم ثقات. إذن صحح إسناده. وكذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا قول المالكية هذا في شرحه لعمدة الفقه رده من سبعة أوجه، من ذلك قوله قال، يعني يقول شيخ الإسلام تيمية قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، والصوم المقصود بالصوم هنا قال وصومه هو الصوم الصحيح المجزئ وقد أمر بإتمامه فليتم صومه، وقال وصومه هو الصوم الصحيح المجزئ وقد أمر بإتمامه، فعلم أن الصوم الذي بعد الأكل تمام للصوم الذي قبله، ولو أراد وجوب الإمساك فقط لقال فليتم صياما أو فليصم بقية يومه ونحو ذلك، كما قال لأهل عاشوراء، قال لمن أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس كانوا مفطرين في يوم عاشوراء فقالهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا ويتموا بقية يومهم، أو يعني أن يصوموا بقية يوم. أما هنا قال فليتم صومه، يعني صومه صحيح، والصوم الذي كان قبل الأكل هو الذي بعد الأكل إتمام له، فهو صوم صحيح مجزئ. وكذلك من هذه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أنه لم يأمره بالقضاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر هذا السائل الذي جاء كما في رواية أبي داود لم يأمره بالقضاء، وقد جاء مستفتيا عما يجب عليه شاكا في الأكل مع النسيان، جاء مستفتيا هذا الرجل وكان يعني شاكا يريد أن يعلم هل أو يعرف هل هو مفطر بهذا الأكل مع النسيان وهل هذا الأكل مفسد لصومه أو غير مفسد. قال شيخ الإسلام وقد جاء أنه لم يأمره بالقضاء، وقد جاء مستفتيا له عما يجب عليه شاكا في الأكل مع النسيان هل يفسد أو لا يفسد، ومعلوم أنه لو كان واجبا لذكره إذ لم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني لو كان القضاء واجبا لا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم به ولا أمره به، فلا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها. فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إلى هذا الكتاب شرح عمدة الفقه في أبواب الصيام. ومما ذكره أيضا علماء المالكية من يعني من تأويل هذا الحديث أنه محمول على النفل فتخرج منه صورة الفرضية، قالوا إذن قال المالكية رحمهم الله هذا الحديث محمول على النفل، يعني من أكل أو شرب ناسيا في صوم النفل لا صوم الفريضة. وأجيب عن هذا بالحديث الذي رواه ابن خزيمة ومن طريقه أو عنه تلميذه ابن حبان، وكذلك رواه الدارقطني أو الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، حديث صريح. وقال الحاكم عقبه صحيح على شرط مسلم، ولكن استدرك عليه العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة وقال إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عمرو، أي أن أحد رواة هذا الحديث وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وإن كان من رجال الصحيحين من رجال الشيخين وقد روى له الشيخان متابعة، ولكنه حسن الحديث فقط كما قال الذهبي في الميزان. فإذا هذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم عن أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، إذن هذا الحديث حديث حسن، فهو مقبول من الأحاديث المقبولة، وفي يعني فيه التصريح بأنه من أفطر ناسيا أكل وشرب ناسيا في رمضان أكل أو شرب ناسيا في رمضان فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. ما هو فقه هذا الحديث من خلال تراجم العلماء المخرجين له؟ ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، يعني ما حكمه؟ حكمه أنه يتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه، يعني الجواب في الحديث. وترجم له الإمام الدارمي بقوله باب في من أكل ناسيا، وذكر الحديث. وترجم له ابن ماجه بقوله باب من ما جاء في من أفطر ناسيا أيضا. وترجم له ابن خزيمة الحافظ إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة بقوله في سننه بقوله باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب. إذا ذكر الحكم الصريح، باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب. والإمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة من فقهاء الحديث، ممن جمعوا بين الرواية والدراية. وترجم أيضا الحافظ ابن حبان هذا الحديث بقوله ذكر نفي إيجاب القضاء عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه. ذكر نفي إيجاب القضاء، إذا القضاء غير واجب في حق من؟ عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه، يعني من نسي وأكل أو شرب فإنه لا يقضي. أما فوائد هذا الحديث، ففي هذا الحديث صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، وفيه أنه ليس على من أكل أو شرب أو جمع ناسيا إثم في أكله وشرابه لأنه ليس له اختيار. وفيه أن معنى إطعام الله عز وجل له وسقيه له أنه وقع من غير اختيار، وإنما الله قدر له ذلك بنسيانه صيامه. يعني معنى الإطعام، ما معنى أطعمه الله وسقاه؟ يعني أنه وقع منه من غير اختيار، وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه صيامه. وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. هذه الفائدة من فوائد الحافظ بن حجر في فتح الباري. ومن فوائد هذا الحديث فضل الله ومنته وكرمه أن عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. إذن إذا قال العبد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يقول الله عز وجل قد فعلت، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. ربنا عز وجل عفى عن هذه الأمة بفضله ومنه وكرمه، عفى عنها أو عفى عن الخطأ والنسيان، أو عفى عنها الخطأ والنسيان. كذلك روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه إذن فوائد هذا الحديث. الحديث الثالث، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي باب الجماع في شهر رمضان، أي ما حكمه؟ باب الجماع في شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، يعني معنى العرق هو المكتل، مكتل من تمر. قال أين السائل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين يعني حرتا المدينة، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. أخرجه الجماعة. إذن هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه، والإمام أبو داود في سننه، والإمام النسائي في سننه الكبرى، والإمام الترمذي في سننه أيضا، والإمام ابن ماجه في سننه. فالمقصود بالجماعة إذن عند المصنف هم أصحاب الكتب الستة، فهؤلاء هم أصحاب الكتب الستة الصحيحات، الإمامان البخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث جاء من رواية محمد بن شهاب الزهري الإمام العلم حافظ زمانه كما قال عنه الذهبي في السير. وابن شهاب هذا، ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، هو الذي حفظ لنا الأحاديث الطوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متخصص. الإمام ابن شهاب، الإمام الحافظ ابن شهاب الزهري، وهو شيخ الإمام مالك، متخصص في الأحاديث الطوال وبارع في روايتها، فهو يحفظها. وهو الذي روى لنا ذلك الحديث الطويل الذي فيه قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه. فإذا هذا الإمام الحافظ ابن شهاب الزهري هو الذي نقل لنا كثيرا من أحاديث الطوال التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله فضل علينا، فيجب علينا أن نعرفه ونتعرف عليه وأن نقرأ ترجمته وأن نحبه وندعو له، لأنه بلغنا هذا التراث العظيم وهذه الأحاديث العظيمة، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى هذا الحديث، يعني هذا الحديث الباب، رواه عن الزهري جماعة كبيرة حتى أنه أصبح متواترا عنه. وقد قال الحافظ في الفتح المجلد الرابع صفحة 360، هكذا توارد عليه أصحاب الزهري، وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من 40 نفسا، ثم ذكرهم بأسمائهم. يعني روى هذا الحديث عن الزهري 40 نفسا، 40 راويا، فهو متواتر عن الزهري. إذن في هذا الحديث، جاء في هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فزعا وهو يقول هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ فأخبره أنه جامع امرأته وهو صائم في نهار رمضان، فلم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من صدق توبته وشدة ندمه، وقال هل تجد رقبة تعتقها، أي كفارة لما وقع منك؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وأشار إلى أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر في الفتح. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ومكث. وإذا بأحد الصحابة رضي الله عنه يأتي بزنبيل من تمر يسع 15 صاعا النبي صلى الله عليه وسلم ليتصدق به. الصحابة رضي الله عنهم أهل صدقة وأهل كرم وأهل مسارعة إلى الطاعات وإلى العبادات، فجاءه بهذه الكمية من التمر وهي 15 صاعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتصدق به. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي فناوله إياه ليتصدق به ليكون كفارة على ما اقترفه من تلك المعصية، أعانه على الطاعة على هذه الصدقة، وأعانه على التخلص مما وقع فيه عليه الصلاة والسلام. فما كان من الرجل الذي جاء خائفا فزعا وجلا إلا أن قوي رجاؤه في فضل أرحم الراحمين سبحانه وتعالى لما رآه من رحمة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس في المدينة أحد أفقر وأشد حاجة إلى هذا التمر منه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم إلا أن أعطاه إياه قائلا له: أطعمه أهلك. أعطاه إياه عليه الصلاة والسلام وهو يضحك متعجبا من حاله، كيف جاء خائفا من عقوبة ذنبه، فإذا به يرجع آمنا إلى صربه إلى بيته ومعه رزق من ربه جل وعلا. قوله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح جملة من الفوائد المستفادة من بعض الكلمات الواردة في هذا الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام أو قول أبي هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه حسن الأدب في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم، بخلاف ما لو قال مع، فرق بين أن تقول نحن جلوس كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام مستوى، ودون قولك دون قوله عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العندية تشعر بماذا؟ كما قال حافظ بن حجر بالتعظيم والتشريف لذلك الذي جلس عنده وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول كنت عند فلان من المعظمين، أما إذا كنت مع فلان هذا يشعر بأنه قرينك وصديقك وصاحبك، أما إذا قلت كنت عند العالم الفلاني أو الرجل الصالح الفلاني من طلبة العلم ومن المشايخ. وفي قول ذلك الرجل: يا رسول الله هلكت، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ احترقت، يا رسول الله احترقت، استدل على بهذه الجملة على أنه فعل ذلك عامدا، يعني أنه تعمد، أن هذا الرجل تعمد في جماعه لامرأته وأنه لم يفعل ذلك ناسيا، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع، يعني قال سأحترق بسبب هذه المعصية، جعل المتوقع كالواقع وبالغ فعبر عنه بلفظ ماضي، ما كان سيقع حتما يجوز التعبير عنه بلفظ ماضي، كما قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه، هذا في هذا تأكيد على وقوعه وإتيانه، فالتعبير عما يقع في المستقبل بلفظ ماضي دليل على التأكيد على ذلك والمبالغة في الإخبار بوقوعه بحتمية وقوعه. واستدل أيضا بهذه اللفظة بقوله يا رسول الله هلكت واحترقت، استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، يعني لم يلمه ولم يوبخه ويبكته. وتوجيه ذلك ما قال حافظ بن حجر أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة، قال احترقت وقال هلكت دليل على أنه كان تائبا نادما متحسرا على ما فعله، والتعزير إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح أو من الصلاح كما قال حافظ بن حجر، يعني هو أصلا جاء تائبا وأصلح ما أصلح يعني ما أفسده، فلا يحتاج إلى استصلاح، التعزير كل استصلاح، فلا استصلاح مع الصلاح أو من الصلاح. وأيضا فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك الاستفتاء، لو أن العالم أو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد العلماء عزر هذا السائل ووبخه وبكته، لا يعني كان في ذلك يعني أن يترك غيره، قد يبلغ غيره فيترك الاستفتاء إذا فعل مثل فعله. فلهذا قال الحافظ بن حجر: فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك الاستفتاء وهي مفسدة، فاقتضى ذلك أن لا يعاقب. فإذا جاء رجل عند عالم وهو تائب ويريد أن يستفتي في مسألة يبوح له بذنب فعله، لا ينبغي أن يبكته ويوبخه، ولا سيما إذا رآه تائبا، فعليه إذن أن يتلطف معه. وقد ذكر الحافظ بن حجر أيضا في الفتح في كتابه العظيم فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ذكر فائدة في مناسبة هذه الكفار لهذه الكفارات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المعصية، ذكر كفارة العتق وكفارة الصيام وكفارة الإطعام لهذه المعصية، وهي مجامعة ذلك الرجل لزوجه في نهار رمضان. إذن قال الحافظ بن حجر: أما العتق فإن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية، فناسب أن يعتق رقبه فيفدي نفسه. وقد صح أن من أعتق رقبه أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. يشير رحمه الله تعالى إلى ما جاء في حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه. فإذا هذه مناسبة العتق، ارتكب معصية فأمره بالعتق، لأن العتق سبب في عتق الرجل من النار. أما الصيام فمناسبته ظاهرة، لأنه كالمقاصة بجنس الجناية، يعني هو من جنس الجناية، صيام هذا نقض صيامه بالجماع فأمره بتكفيره بالصيام. قال: وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الموالاة، يعني على التتابع، فلما أفسد منه يوما كان كمن أفسد الشهر كله، من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع، فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. قال: وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة، لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. ثم قال الحافظ بن حجر: ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها، هذه الخصال الثلاثة وهذه الكفارة الثلاثة تتضمن حق الله عز وجل وحق الأحرار وحق الأرقاء والعبيد. قال: ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتماله على حق الله وهو الصوم، الصوم حق لله، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال. إذن هذه الخصال فيها حكمة عظيمة، وهي جامعة مانعة، يعني جامعة للخير، فهي جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق العباد. كذلك قوله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. في هذه الجملة أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور. قال الحافظ أبو بكر بن العربي صاحب العارضة، صاحب التفسير، وهو غير محي الدين، هذا الحافظ أبو بكر بن العربي صاحب المصنفات النافعة، وغير محي الدين بن عربي الصوفي الزنديق، هذا غيره. قال الحافظ أبو بكر بن العربي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، أو ليس هذا شأن التخيير. إذن يقول حافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا السائل وهذا المقترف لهذه الجناية، نقله من أمر، نقله من العتق إلى الصيام إلى الإطعام، ينقله من أمر إلى آخر بعد عدمه، كل مرة يقول: ليس عندي هذا. فدل هذا يعني على أن هذا على الترتيب، وأن هذا ليس هو شأن التخيير، يعني ليس مخيرا بين هذه الثلاث. وفي المسألة خلاف طويل الذيل محله المطولات الفقهية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فتصدق به، وفي رواية عند البخاري زيادة بلفظ: فتصدق به عن نفسك، وقد جاء في رواية أخرى أيضا عند البخاري بلفظ: أطعم هذا عنك. واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه بلفظ المفرد: هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تستطيع أن تصوم؟ هل تجد إطعام 60 مسكين؟ لم يقل: هل تجداني، أو هل تجداني رقبة، هل تستطيعاني فعل أن تصوم، إلى آخره. فيها استفاد العلماء من هذا أن الكفارة بالخصال الثلاث، عفوا، استدل بهذا الإفراد على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، يعني هو المطالب بالكفارة دون أهله. وكذلك قوله في المراجعة لما كان يراجع: هل تجد، هل تستطيع، يخاطبه بلفظ الإفراد. إذا قال له: خذ هذا، قال له: تصدق به عن نفسك، بلفظ الإفراد، ولم يقل له: تصدق وخذ هذا وهل تستطيعان وهل تجدان، فخاطبوا بلفظ الإفراد، فاستدل العلماء بهذا الإفراد على أن الكفارة عليه وحده، على الرجل المجامع في رمضان لا على المرأة. وأيضا في هذا خلاف طويل محله المطولات. كذلك قوله قول أبي هريرة قال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، أي أتصدق به على شخص أفقر مني، وهذا يشعر بأن هذا الرجل فهم أن الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. ماذا فهم ذلك الرجل؟ فهم أن هذا الصدقة تكون على الفقراء، وعلى هذا فكفارة المجامع في رمضان لمن لم يطق الصوم تدفع إلى الفقراء لا إلى أي أحد. بل جاء في رواية ابن عمر لهذه القصة، والتي خرجها أبو يعلى في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، أن هذا الرجل قال إلى من أدفعه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفقر من تعلم، إلى أفقر من تعلم. وقد قال الهيثمي حافظ نور الدين الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، قال عن هذا الحديث رجاله ثقات، رجاله ثقات. أما فوائد الحديث وهي كلها من فتح الباري الحافظ بن حجر، قال في الحديث السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم. إذن هذا الحديث أفادنا أنه يجوز للمستفتي أن يسأل العالم عن أمر فعله فيه مخالفة للشرع، إذا فعل معصية يذهب إلى العالم ليستفتيه عن حكم كفارتها. وهذا استثناء، حقيقة هذا استثناء، هذا الحديث مستثنى من الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. إذن هذا ما جاء في هذا الحديث مستثنى من الإخبار بالمعصية مطلقا. الإنسان إذا فعل معصية الواجب أن يستر نفسه ولا يجهر بها، ولكن إذا كان ذهب إلى عالم ليستفتي ويذكر له تلك المعصية من أجل أن يذكر، من أجل أن يجد لها مخرجا ويذكر له ما يكفر تلك المعصية، يذكر له ذلك العالم يكفر المعصية، فهذا لا بأس به. وهذا مستفاد من هذا الحديث الذي يعني سأل فيه ذلك الرجل، سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن معصية وقعت له وهي مجامعة أهله في نهار رمضان. وفي هذا الحديث استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه، لقوله أصبت أهلي، ما صرح بلفظ الجماع إنما قال أصبت أهلي، وفي رواية وقعت على امرأتي، فإذا استعمل الكناية كما ذكرنا في الفائدة التي جاءت في الحديث السابق. وفي هذا الحديث الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم، رأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهذا الرجل وعلمه برفق، وفيه التألف على الدين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم تألف هذا الرجل على الدين، تألفه ورفق به حتى يثبت على دين الله عز وجل وحتى لا يفتتن في دينه. وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا سببا لكفر غيرنا بنا بسبب أعمالنا وأخلاقنا وتصرفاتنا، فينبغي إذن الحذر. وفي هذا الحديث فضل الندم على المعصية واستشعار الخوف، هذا الرجل جاء تائبا خائفا وجلا، فكانت جائزته أنه ذهب مغفورا له وأنه أخذ معه طعاما يقتات به وأهله، وهذا من إكرام الله عز وجل له. وفي هذا الحديث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. إذن الندم عن المعصية والخوف أمر عظيم. وقد قال الله عز وجل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. وفي هذا الحديث جواز الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم. إذا جلس الإنسان في المسجد لغير الصلاة من أجل مصالح دينية كنشر العلم والفتوى فهذا أمر مشروع. وفي هذا الحديث جواز الضحك عند وجود سببه. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لوجود سببه، ضحك تعجبا عن الصلاة والسلام، ولكن لا ينبغي الإكثار منه. وقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كثرة الضحك تميت القلب، كما جاء في حديث أبي ذر الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يجوز الضحك أحيانا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك خلافا لبعض المتكبرين الذين يضحكون أبدا، أو بعض السفهاء العابثين الذين ديدنهم الضحك واللعب. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي عليه الصلاة والسلام، وهو التوسط بين المتكبرين الذين لا يضحكون وبين العابثين الساهين اللاهين الذين يكثرون الضحك والمزاح. وفيه جواز في هذا الحديث جواز إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة. هذا الرجل المستفتي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه وقع على أهله. والأصل عند الإنسان لا يجوز له أن يتكلم بما وقع بينه وبين أهله وأن يخبر بذلك الناس، بل هذه من الأمور التي ينبغي سترها وينبغي أن يستحي الإنسان منها. فهذا الحديث أيضا ما جاء في هذا الحديث مستثنى، أو هذا الحكم مستثنى من الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني يذكر ما يحدث بينه وبين أهله من أمور الوقاع وغيرها. وفي هذا الحديث أيضا الحلف لتأكيد الكلام. ذلك الرجل حلف على أنه لا يوجد بين أو في المدينة من هو أفقر منه ومن أهله، حلف على ذلك، فهذا يستثنى. يعني الأصل يعني أن المسلم يكثر الحلف كما أمر بذلك سبحانه في قوله واحفظوا أيمانكم، بل ذم ربنا جل وعلا من يكثر الحلف فقال ولا تطع كل حلاف مهين. ولكن إذا كان هذا الحلف لتأكيد الكلام فلا بأس، كما قال الرجل هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، ولم ينكر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الحلف من أجل التأكيد جائز، فلا يقال لمن حلف يقول له لا تحلف أو أنت تكثر الحلف إذا كان على سبيل التأكيد. نعم إنسان ينبغي أن يكثر الحلف ويحفظ لسانه من حلف واحفظوا أيمانكم، ولكن إذا لو حلف من أجل تأكيد الخبر وتأكيد الأمر فهذا لا بأس بذلك. وفي هذا الحديث استحباب التعاون على العبادة. قد جاء بذلك الصحابي بعبق أو بمكيال أو يعني جاء بتمر، جاء يعني بتمر من أجل أن يتصدق به النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه استحباب السعي في تخليص المسلم، فقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم لتخليص هذا المسلم وهو الذي وقع في ورطة بجماع أهله في نهار رمضان. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الحديث. فالجزاء من جنس العمل. إذا فيه استحباب السعي في تخليص المسلم، إذا وقع مسلم في ورطة فعلى المسلمين أن يسعوا في تخليصه من تلك الورطة وإعانته من التخلص منها. وفيه في هذا الحديث جواز إعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك الرجل كل التمر الذي أتاه، وهو ما يعني أعطاه فوق حاجته، فإذا هذا جائز أن يعطي الرجل أخاه فوق حاجته الراهنة، يعني يدخره، يعطيه شيء الكثير من يعني فوق ما يحتاجه، ما يحتاجه يستعمله والباقي يدخره. وفي هذا الحديث جواز إعطاء الكفارة أهل بيت واحد، يجوز أن تعطي الكفارة لأهل بيت واحد كما يجوز تفريقها. وفيه أن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. إنسان عنده مال وهو محتاج إليه، وهناك شخص آخر مضطر، فلا يجب عليك أن تعطيه من ذلك المال بسبب اضطراره، وهذا يسمى الإيثار. نعم يستحب أن تؤثر به على نفسك ولو كنت محتاجا، كما قال الله عز وجل يؤثرون به على ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولكن هذا مستحب. فإذا الإيثار مستحب وليس بواجب كما دل عليه هذا الحديث. فهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كمية كبيرة من التمر، وقد يكون في المدينة من هو مضطر مثله أو أقل منه قليلا، ولكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الجميع، بل قال خذه وتموله. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.